لو ذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلا وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع. دي الصحبة حلوة منورة، دي الصحبة حلوة منورة، فيها القلوب متعطرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. النهاردة حلقة خاصة جدا جدا جدا. موظف شغال في شركة وكل شوية يستلف فلوس من صاحب الشركة ويمضي على شيكات على بياض أو على وصولات أمانة، لحد ما بقى مديون قوي وأيقن أنه هو هيتحبس خلاص، مش عارف يسدد الديون، عليه شيكات وكمبيالات وإيصالات وحالته بقت صعبة جدا. فجاله صاحب الشركة في يوم من الأيام وقال له يا فلان، قال له نعم، قال له انت عليك شيكات كتيره وهتتحبس، قال له انا عارف كده، قال له عندك فرصه اخيره، احنا عندنا ضغطه في الشغل في العشر ايام اللي جايه، ولو شديت حيلك معانا واديت اللي مطلوب منك هنقطع كل الشيكات والكمبيالات ووصولات الامانه. صاحبنا ده هيعمل ايه يا جماعه؟ انتوا جاوبتوا على السؤال، هيبات في الشغل؟ هيقطع نفسه من الشغل؟ مش هيسيب الشغل ويعوض كل اللي فاته؟ هي دي العشر الاواخر من رمضان يا جماعه، هي دي العشر الأواخر من رمضان، ولله المثل الأعلى. ربنا جل في علاه ادانا فرصة في العشرة دول وقال لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا جماعة كل حاجة بتتمسح، كل حاجة بتتغفر يا جماعة في هذه الأيام. كل واحد فينا عارف إيه ما تقدم من ذنبه، أنا عملت إيه وأثرت في إيه وبصيت على إيه وزعلت إيه، وكل واحد فينا عارف وربنا بالسر عليم. فعايزين نتصالح مع ربنا ونمسح الكفة دي خالص يا جماعة في العشرة دول، لأن علينا ديون كتيرة لربنا هي الذنوب والتقصير. ده مش كده وبس، كمان ده ربنا هيمسح لنا كفة الذنوب وهيدينا حسنات على الكفة اليمين لا حصر لها. قال الله جل في علاه ليلة القدر خير من ألف شهر. أيوة كده، برافو عليك، ألف شهر. عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة 84 سنة مستمرة، أفضل من عبادة قرن من الزمان يا جماعة. يبقى ربنا بيعمل معانا إيه في العشر الأواخر؟ ركزوا معايا كده. أيوة، ربنا بيعمل معانا إيه؟ بيعمل معانا انقلاب في الموازين. أنا قبل العشر الأواخر كانت سيئاتي كتيرة قوي وحسناتي قليلة، بعد العشر الأواخر وبعد ما أدركنا ليلة القدر، اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر يا رب، بعد ما أدركت ليلة القدر إيه اللي حصل؟ حصل انقلاب في الموازين، حسناتي بقت عالية جدا وسيئاتي بقت إيه؟ بقت سيئاتي بقت ممحية، ما عنديش خلاص إيه؟ ما عنديش سيئات. ده فضل عظيم من ربنا جل في علاه يا جماعة. ده مش كده وبس، ده مغفرة ذنوب وحسنات كثيرة، وكمان الدعاء مستجاب. والدليل إن السيدة عائشة رضي الله عنها لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ لو حصلت ليلة القدر وحسيت النهاردة ليلة القدر أعمل إيه؟ قال لها يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دل هذا الحديث على أهمية الدعاء في ليلة القدر. كل واحد فينا عنده احتياجات كتيرة، كل واحد فينا عنده هموم وعنده مشاغل وعنده أمور محتاجها كتير. حضر أدعيتك وادعي بيها في الليالي اللي جاية كلها، حياتك والله هتتغير. والله يا جماعة كم من واحد كانت بدايته الحقيقية هي العشر الأواخر من رمضان، كم من واحد ربنا فتح ليه فتح مبين في أمور دينه وأمور دنياه بسبب العشر الأواخر من رمضان. عشان كده سمينا الحلقة دي أكون أو لا أكون. ده مش مغفرة ذنوبه بس، وكمان قلنا حسنات لا حصر لها، وكمان قلنا استجاب الدعاء. خد اللي جاية دي بقى، ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. في ليلة من الليالي وانت راجع من شغلك تعبان، وانت تعبانه وعملت شغل البيت وانت مرهق ومش قادر تقيم الليل، ولكن مصر عشان تدرك ليله القدر، تقف بين ايدين ربنا وتقف بادب وخشوع وانت رجليك مش شايلاك وانت دماغك مصدعه وانت تعبان وانت اصحابك في حته تانية اللي بيتفرج على التلفزيون واللي قاعد على القهوه، بس انت مصر السنه دي تكون من الفائزين ومن عتقاء ربنا من النار. وقفت بين ايدين ربنا فربنا نظر ليك نظره رضا لا تشقى بعدها ابدا، وكتبك من العتقاء السنه دي وكتبك من اهل الجنه. كنز عظيم كلنا محتاجينه في العشر الأواخر من إيه؟ من رمضان. طب هي يا محمد ليلة القدر أنهي ليلة؟ هي فعلا 27 زي ما بيقولوا، ولا ممكن أنا نشن على ليلة وصاحبي نشن على ليلة؟ لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هي حاجة من خمسة يا جماعة، هي إما ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، دي فرصة ما تصعبش. خد بالك الليلة غير اليوم، ليلة 21 يعني يوم 20 بالليل اللي هي بتسبق اليوم، ليلة 29 يعني يوم 28 بالليل. طبعا كلنا فاهمين وعارفين الليلة دي هتغير مسار حياتك وكأنك اتولدت من جديد. عشان كده كلنا هنرفع شعار في العشر الأواخر أكون أو لا أكون. إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة إذا دخل العشر شد مئزره، يعني شد مئزره كناية عن التشمير للعبادة، وإيه تاني؟ وأحيا الليل، طول الليل مفيش نوم في الأيام دي، الليل الليل كله دعاء، والليل كله صلاة قيام، والليل كله صدقة وقرآن وفعل خير. وآخر حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله، صح زوجتك، صح أخوك، صح أصحابك، ونشجع بعضنا في هذه الليالي المباركة، ربنا يجعلنا فيها من الفائزين. محدش يضمن نعيش لرمضان اللي جاي والعشر الأواخر اللي جاي ولا لا. ارفع شعار أكون أو لا أكون، حياتك هتتغير في العشر الأواخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا في الزمن ده بيتعرض لفتن شديدة جدا، بالذات في فتن الشهوات والشبهات، وربنا سبحانه وتعالى قال كده: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الفتنة دي اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا بيه. شوفوا الجنة حفت بإيه؟ حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بإيه؟ حفت النار بالشهوات. والنهاردة مش أكتر ذنوب الناس بسبب الشهوات؟ طيب هو في علاج قرآني لموضوع الشهوات ده اللي مفتون النهاردة في ظل الفتن الشديدة دي بفتنة النساء مثلا، المواقع السيئة والشات السيء وي 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 مما يعرفه الناس الآن. أعمل إيه علشان أتقي شر الفتنة دي، فتنة النساء وفتنة المال؟ مش ربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. تأملوا الآيات دي اللي جت في سورة آل عمران، وسورة آل عمران هي سورة الثبات في مواجهة الفتن، كيف نثبت على طريق ربنا سبحانه وتعالى. فقالت لنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعدها ربنا ذكر مسألة الشهوات، وكانت مفاجأة من العيار الثقيل إن ربنا لخص لينا الشيء اللي الكل بيشتكي مر الشكوى منه في علاج بسيط جدا. أول حاجة عشان أتقي خطر الشهوات علي دايما أبقى حافظ القانون ده: النفس البشرية لا تترك شيء مشتهى، شيء بتحبه، إلا لشيء أعظم. عشان بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد آية الشهوات زين الناس حب الشهوات قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم. عايز تعرف إيه اللي أعظم؟ أعظم من النساء أزواج مطهرة، أعظم من القصور والمال و و و الجنة بيوتها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. بس عشان نعمل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بخمس صفات، لو بقينا فينا الخمس صفات دول يبقى ده العلاج الشافي من مرض وخطر الشهوات. ايه هي بقى؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. خمس حاجات يا جماعة كلنا محتاجينهم في الزمن ده عشان ما نبقاش صرع للشهوات. نعمل ايه؟ رقم واحد: اصبر تنصر. كل ما هتبقى بتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بانك تجاهد نفسك في الله، ربنا سبحانه وتعالى ينصرك ويعلي قدرك. مش سيدنا يوسف لما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لخص لنا تجربته في آخر السورة وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما صبر في الموطن اللي كان يعني أي حد ممكن يقع فيه مشكلة المراودة اللي حصلت لسيدنا يوسف، لكن لما صبر، لما اتقى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى جعله في خاتمة الأمر انه أعزه ونصره وآوى إليه أخاه وآوى إليه أبويه وخروا له سجدا. فأول حاجة الصابرين، اتنين الصدق. يا جماعة دايما الواحد ما يمثلش، دايما الواحد يبقى صافي، يبقى خالص بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل دايما الصدق والإخلاص. علشان كده صدقك مع ربنا وصدقك مع نفسك علاج. بعد كده قال القانتين، القانت اللي هو بيداوم على الطاعة. لو الواحد بيداوم على أذكار الصباح والمساء، لو الواحد بيداوم على ركعتين بيصليهم وأدومه وإن قل، ركعتين ضحى، ركعتين قيام ليل، والله هذا من أعظم الأشياء اللي بيعام بها الإنسان على أمر الفتن، فتن الشهوات. وبعدين ينفق، يتصدق بصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ودايما بقى يبقى للإنسان ورد دايما يكون لي في الاستغفار، لأنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لأنه في الاستغفار رفع العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رشدة بسيطة لعلاج الشهوات من خلال الخمس حاجات دول: الصابرين، الصادقين، القانتين، المنفقين، والمستغفرين بالأسحار.
اهلا بيكم، احلى صحبة، مكملين حوالين دردشة حول سؤال جوهري جدا جدا جدا. الحياة اللي احنا عايزين نعيشها، واللي عايزين نسافر وعايزين نتجوز ونشتغل ونشتري حاجات ونجيب حاجات ونعمل حاجات، هي لازم الحياة يكون فيها مشاكل، يكون فيها صعوبات، يكون فيها بين قوسين ابتلاءات، ولا ممكن الحياة تمشي زي السكينة في الحلاوة والدنيا تبقى بيس جدا ومجبيس يمان وحاجات من الكلام ده وتمشي حلو جدا، ولا الحياة فيها مشاكل؟ يعني هل أنا لازم ولادي يكونوا مسلوعين وعند الدكتور وضعاف وجاري عيالهم قلبازين وحلوين؟ هل لازم عربيتي ما تتخبطش زي جاري ولا تتخبط؟ أسئلة كتيرة جدا. هي فكرة ليه الحياة فيها ابتلاءات. باختصار، هو ليه ربنا بيبتلينا؟ وهل ده غضب من ربنا علينا؟ وهل احنا في الايمان بالله سبحانه وتعالى في اركان للايمان، منهم ركن مهم جدا الايمان بالقدر
خيره وشره.
ايه ده انتوا ما ردتوش عليا، يعني بيتفرجوا عليا ما ردوش ليه؟ لان احنا عايزين نربط ده بايه؟ بالغم على طول، بالقدر خيره اللي كتير قوي مننا عنده بس مش واخد باله، وشره. شيخ محمد بقى السؤال، فكره الايمان بالقضاء والقدر ركن من اركان الايمان، موضوع مهم جدا جدا، اضافه الى هو لازم الابتلاء، يعني لازم الدنيا يبقى فيها وقفات وتعطيل وخبطات ورغم ان انا ممكن ابص على ناس تانية ما عندهمش حاجة، الدنيا حلوة يعني، فايه القصة؟ اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقة استاذ شريف، اسئلة كتير حضرتك طرحتها وهي تدور في اذهان كثير من الناس، قد تؤدي بالبعض الى امراض نفسية. نعم. كتير من اللي بتعالجوا امراض نفسية في مستشفيات الامراض العقلية، نسأل الله ان يعافي جميع المسلمين. بيبقى البداية أسئلة زي كده، وهذا في حقيقته اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. هذه الأسئلة الكثيرة يجيب عليها كما حضرتك تفضلت ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. الله عز وجل، قبل ما أدخل على حتة الإيمان بالقضاء والقدر، عايز أصحح مفهوم خاطئ عند كثير من الناس. بعض الناس لما نتكلم عن العقيدة أو التوحيد أو الإيمان بيبقى عنده تصور معين ان الموضوع ده صعب، وان لا انا ما عدش اسمع حاجه زي دي، مش هستوعبه.
ايوه
لا بالعكس،
حاجات كبيره يعني.
لا هي حاجات كبيره فعلا.
لا هو بيظن كبيره مش هفهمها يعني.
هي كبيره لكن بتحل لي مشاكل بسيطه جدا. انا مش هتخيل، عشان نظرتي السلبيه عن موضوع العقيده وكده، مش هتخيل ان الحل في الموضوع ده. عندنا اداه ركن من اركان الايمان الاساسيه يحل هذه القضيه. الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
أيوة.
الإيمان بالقضاء والقدر موضوع كبير جدا، احنا عايزين ندخل على ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر اللي هي بتحل المشكلة دي.
طيب أنا عندي بس، عشان الحتة دي خطيرة جدا، حضرتك قلت في سياق الكلام وعشان اللي بيسمعونا دلوقتي فكرة انه لما بيسأل السؤال ده ممكن طبعا يعمل ده تعب نفسي، ده طبيعي جدا، او يعمل اضطرابات نفسية، بس حضرتك ذكرت كلمة هو معترض على قضاء ربنا معاه. هو لما سأل السؤال ده هو يحق ليسأل السؤال ده بمفهومه
ولا هو كده معترض على قضاء ربنا؟ يعني الحتة دي بس مش عايز أعديها.
جميل. حقيقة السؤال خطأ
بالظبط،
بغض النظر عن السائل.
أيوة يعني، بس هو من حقه يسأل.
من حقه
بالظبط،
من حقه يسأل في أي حاجة.
أيوة.
لكن لما بيسأل سؤال غلط بنقول له أنت سألت غلط.
أيوة.
طريقة السؤال دي
يعني أنت حضرتك قصدك بنعدله السؤال بس.
بالظبط.
اتفضل.
ليه ربنا عمل فيها كده؟ أنا مش من حقي أصلا.
أيوة.
أعترض على الله تبارك وتعالى.
أيوة.
لأنه هو الملك وهو الخالق وهو المدبر وهو الحكيم.
أستاذك يا محمد، لا هو ممكن يعني نقول ليه يا رب بحثا عن الحكمة وليس اعتراضا.
نعم. أيوة.
يعني أنا عاوز أعرف ليه، بس ممكن اعرف ليه عشان لو ذنب اصلحه.
نعم.
لو حاجه مفهوم مش عندي غلط اظبطه. يعني في بس السؤال لماذا، لماذا
أو حكمة
بحث عن الحكمه. أيوة. وليس اعتراضا على الله عز وجل.
ايوه نعم. هو ده. اتفضل.
لو السؤال بحث عن الحكمه كما تفضل الشيخ عبد الرحمن،
لا يودينا الثمرات بقى.
بالظبط كده.
اتفضل.
من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر الرضا.
الله.
قال الله عز وجل قل لن يصيبنا.
أيوة.
الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إيمانك بأن كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا يريح النفس. ده من يعني من إعجاز الإسلام، من إعجاز عقائد الإسلام، أن هذا المعنى يريح النفس. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا توجيها بديعا خاص بالموضوع ده على سبيل التحديد، حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فلا تنظر إلى المعنى الضيق أو الواقعة الضيقة اللي انت فيها، ابني مريض وابني جاري سليم، عربيتي عملت حادثة، ما تبصش الواقعة الضيقة دي، قد يكون من ورائها خير كبير أنت لا تراه. والله عز وجل لا يطلعك في كل مسألة من مسائل القدر على الحكمة من ورائها. وإن كان أطلعنا الله عز وجل في بعض المواقف وأطلع أنبياءه ورسله على بعض الحكم، زي ما في قصة وإن كان في إسنادها مقال لكنها تخدم هذه الجهة، أن نبيا من أنبياء الله عز وجل كان جالسا ورأى رجلا فارسا، واحد فارس جاء على فرسه فوقف عند بئر فشرب منه، فوقعت منه صرة من المال وقعت عند هذا البئر ثم انصرف، ثم جاء رجل آخر كبير في السن يشرب من هذا الماء، فالفارس بعدما مشي تذكر أن المال وقع منه فعاد يبحث عنه، فذهب عند البئر فوجد الرجل، لا الأول شاب جاء شرب وأخذ هذا المال وانصرف، ثم جاء رجل كبير فجلس، فجاء الفارس وجد من؟ الرجل الكبير.
أيوة نعم.
فظن أنه هو الذي أخذ المال، فقال أخذت مالي؟ قال ما أخذت شيء. أخذت مالي؟ قال ما أخذت شيء. قال بل أخذته فضربه بالسيف فقتله. والنبي من أنبياء الله عز وجل قاعد شايف الموقف ده. فقال أي ربي جل لي حكمة هذا، إيه اللي حصل ده؟ واحد أخذ المال والثاني قتل ظلما. نعم. فأخبره الله عز وجل أن هذا الرجل الشيخ الكبير الذي قتل قتل والد الفارس زمان خالص.
أيوة نعم.
قتل والد الفارس، فاقتص الله عز وجل
نعم.
لوالد هذا الفارس من الرجل الذي قتل
الله.
وأن هذا الشاب الفارس سرق المال من والدي هذا الشاب الذي أخذ المال وانصرف، فرد الله عز وجل المال إلى صاحبه أو إلى وارثه لأنه أخذه من أجل.
يعني حضرتك بتذكرنا فكرة الرضا، وقلت لنا الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والحقيقة أنا بنصح وبوصي صحابنا اللي بيسمعونا لما نقرأ الآية دي أو لما ناخد الجزء ده من الآية، ياريت نكمل الكلمتين اللي بعدها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، دي بتخوف. هو مولانا، الحته دي بتطمن، يعني ربنا ما اصابكش بشيء وسابك، لا هو مولانا هترجع له، الحته دي مطمئنه جدا جدا. طيب شيخ هاني، موضوع الرضا وموضوع الابتلاء موضوع مهم جدا، وما زلنا في فكره العلاج، فكره البحث عن الحكم وفكره ان ده طبيعي يحصل لي. فاتفضل.
لما نيجي نتكلم على موضوع الرضا تلاقي مثلا ان سوره يوسف، سورة يوسف من الحاجات اللي واضحة فيها جدا حاجتين ظاهرتين. الظاهرة الأولانية أن ربنا سبحانه وتعالى جاب فيها كلمة أكثر الناس، جابها 5 مرات وثلاث مرات قال أكثر الناس لا يعلمون.
نعم.
أكثر الناس لا يعلمون إيه؟ حكم الله عز وجل في قضائه وقدره. عشان كده تلاقي إن في أول الكلام خالص إن سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف من البداية أصلك هتقابلك حاجات، سورة يوسف من أولها الأخيرة محدش فاهم فيها حاجة. إيه اللي مش فاهم فيها حاجة؟ يعني أنا دلوقتي واحد عنده 12 سنة يترمي في البير وهو الكريم ابن الكريم، علشان هو بقى عليه أمارات النبوغ فاخواته يرموه في البير وبعدين يبقى في الرق ويعيش هكذا، وبعدين يدخل القصر وهو جميل فتراوده النسوة، وبعدين يدخل سجن. ليه ده كله؟ عمل ايه في حياته يعني؟ عشان كده فانت مش فاهم حاجه، ما حدش حد فاهم حاجه.
نعم.
فانت من بره لو قاعد بتشوف الامور كده قاعد تقول ايه ده، حكمه فين؟ لكن مين اللي فاهم في الموضوع كله؟ اتنين. هو سيدنا يعقوب قال له في الاول ان ربك عليم حكيم، وهو سيدنا يوسف في الاخر خالص. احنا قاعدين نشوف في الابتلاءات دي، هل بقى سيدنا يوسف لما اتحط في الابتلاءات دي هو جه قال بقى انه مثلا بيلخص قضية كلها لسيدنا يعقوب في كلمتين، يقول له بقى وقد ابتلاني ربي فصبرت. المفترض يقول كده، انت هحكي لك الاربعين سنة حصل فيهم ايه. ده انا اخواتي رموني في البير وبعد كده بقيت في الرق وبعد كده دخلت السجن، هحكي لك القصة وانا في امتلاءات وبحاجة، ويلا بقى الحمد لله اخواتي عملوا اللي عملوه وقدر الله ما شاء فعل. خالص. ده بيقول ايه بقى؟ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. شايف اللطف؟ يعني أنتوا شايفينه بلاء؟ ده لطف. ويقول له بقى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. خلاصة اللي احنا عايزين نوصله واحنا عايزين نقول قضاء ربنا وقدره، احنا لو مؤمنين بسم الله العليم بإن ربنا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وقصة موسى عليه السلام مع الخضر ما هي كلها كده، سيدنا موسى يقول خلاص انا اعلم فربنا يبعث له الخضر عشان يعلمه الامور دي، ان هو كذا عليم حكيم. انا علشان اوصل للرضا، زنون بيقول اصول واركان الرضا تقوم على ثلاث كلمات هتخلص الموضوع تماما. بيقول ايه؟ واحد، اولا لا اختيار له قبل القضاء. اتنين، لا مرار له بعد القضاء. ثلاثة، بص الكلام كبير كده بس هيبقى سهل قوي، هيجان الحب في حشو البلاء. ايه الكلام ده؟ هو لما جه قال انا عايز اتجوز فلانة، هي المشكلة في فلان؟ انا عايز مليون جنيه يا اخي، ممكن يبعت لك عشرة، فانت مركز في حاجة، فلما ما جاتش تعبت واتضايقت. عارف لو انت بتقول يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ابعت لي مال صالح، احنا مش نقول ما يبقاش عنده اهداف وطموحات، لا لا، هو عنده حاجة بس هو بقى في تفاصيلها سايبها للعليم الحكيم.
ايوه نعم.
طب ولو انا ما عنديش التقديرات دي، هي دي اللي بتزعل، ان انا مركز جدا في حاجة وما جاتش.
صح.
انا عايز ادخل ولادي هندسة وطب، وهو ربنا مختار لهم حياة احسن من الهندسة ومن الطب.
هاني انا كان ليا اتنين معارف ليا معايا حتى في الكلية، الاتنين دول كانوا كل واحد امله يركب عربية، ده الطبيب عنده الاربع عين والخمس عين، كان امل يركب عربية. واحد منهم جات له عربيه فعلا، والتاني قاعد يندب حظه. طب ليه يا رب؟ طب ايش معنى ده؟ ده احنا داعين مع بعض، يعني قاعدين مع بعض. سبحان الله، اللي جاله عربيه في هذا التوقيت عمل بيه حادثه، قضى حياته الان كلها مشلول على السرير. التاني اما بيشوفه يقول الحمد لله ما جبتها ليش يا رب. ليه؟ هو ممكن ربنا يجيبها لي، بس هذا التوقيت مش مناسب. يعني انت قاعد مع عيلين، ابنك 6 شهور والتاني 6 سنين، قدامك طبق لحمه، الابن اللي عنده 6 شهور بيميل يدوس على حته اللحمه،
تعمل في ايه؟
هتمنعه؟ طب
خدها منه يعيط تديها له؟ لا، لان لو خدها الان هتخنقه.
ايوه نعم.
انت بعد 5-6 سنين هتلح عليه كلها.
ابنه اللي ابنك اللي جنبه اللي بتحبه برضه زيه بتقول له عشان خاطر كلها وتحمرها له وتحمصها له عشان ياكلها. يبقى اذا النعمه اللي هو يطلبها ممكن تبقى عربيه بي ام مثلا. فهو المقصود ان انت طلبك اللي انت عاوزه الان ربنا يجيبه لك ويستجيب الدعاء، بس بالوقت الذي يختاره بلطف بقى.
يبقى واحد لا اختيار له قبل القضاء، لو ده ما حصلش، لو الحمد لله ما عندوش دي، مش هيبقى فيه مراره بعد القضاء. الثالثه المهمه بقى، هو النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي، كويس؟ الثالثه بيقولها يا جان الحب في حشو البلاء. سيدنا عمر بن عبد العزيز في اسبوع واحد مات له اخوه وابنه، فدخلوا عليه لقوا مهموم، فدخل واحد قال له ان كان ابنك لخير ابن وان كان عمك لخير عم وانه الكلام كده، فوجدوه مطرق وقعد يعني بقى نزل عليه الهم فسبوه. فقال ويحك ما كنت تقول؟ قال له والله بواسيك يعني بقول لك الكلمتين دول. قال ويحك أحبه إلى الله أحبه إلي.
بس خلص
خلصت اللي حبيبه لي حبيبي يبقى حبيبي.
الله صح.
خلصت المسألة.
أبو حميد يعني بنسمع كلام كتير كده في الجرايد بقى، سمعنا حاجة. طيب
فكم لله من لطف خفي فكم لله خفين فكم لله من لطف خفين يدق خفا وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق في الواحد الفرد العلي ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله خافي.
الله عليك الله عليك. يعني الحقيقة القعدة جميلة والأنس بالكلام عن الرضا بالله سبحانه وتعالى له معاني في القلب كتيرة جدا. احنا تقريبا الوقت خلص وخلاص وحاجات كتيرة جدا ويعني قربنا من نهاية الحلقة. فالحقيقة انا حابب اختم الحلقة بآية قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فيقول ربي أهانا كلا لا. فدي رسالة بسيطة جدا مع اللي احنا اتكلمنا فيه ان الابتلاء مش غضب من ربنا عليك ومش ان الدنيا لا ده هي بالعكس ده اصطفاء وتنقية وتحلية وزي ما الشيخاني كمان قال وزي ما الشيخ محمد قال وزي ما دكتور عبد الرحمن وكلنا اتكلمنا حوالين فكرة ان دي سعادة في القلب وراحة فعلا هيدوقها اللي راح لها اللي غير مفاهيمها
تالي ليهذب
لا
نعم، ولم يمنع لفقر ولكن يمنع لرحمة سبحانه وتعالى.
لا تدري يعني لعل الله يحدث بعد ذلك
أمر. الله عليك. يعني خلاصة القول، يعني الشيخ أحمد طول الحلقة بيسمع زينا عادي خالص وبيتفرج على الحلقة زي المشاهدين بالضبط، وقال لنا نفحة كمان مرة يا مولانا عشان بس تطلع في الكاميرا الحتة دي.
لا تدري.
أيوة
لعل الله يحدث الله بعد ذلك
أمر. أستاذك يا شريف، هم ثلاث كلمات يعني أود الناس تسمعها. ليه بحث عن الحكمة؟ للتربية أو للتصفية؟
نعم.
أو للترقية؟
الله.
تربية إنسان عشان يقربه،
تربية
منه يقربه منه
و...
يتربى أنه عاوز يقول يا رب.
نعم.
للتصفية طيب. ربنا يحفظ لك حسناتك ما تزهدش نعم. بسيئات
طيب.
فيصفيك من ذنوبك بهذه الابتلاءات
نعم.
أو للترقية يرفعك في الدرجة.
اللهم نسأل الله عز وجل أن يرقينا وأن يرضينا وأن يرحمنا. اللهم أمين. هنشوفكم إن شاء الله تعالى في حلقات تانية ولسه مكملين مع بعض في أحلى صحبة. السلام عليكم.
الصحبة حلوة منورة منورة فيها القلوب متعثرة متعثرة وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعثرة أيام جميلة وذكريات متصورة ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع دي الصحبة حلوة منورة دي الصحبة حلوة منورة.